أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: من موارد استحباب الوضوء أن يكون لأجل قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله. أما بالنسبة إلى قراءة القرآن فقد تقدم الكلام فيه، هناك ذكرنا أنه يستحب يحرم لمس ومس كتابة القرآن، وذكرنا بعض الروايات التي تدل على القراءة. وأما كتبه فقد دل على ذلك على بعض الروايات، وتلك الروايات هل يمكن استفادة الاستحباب منها أم أنها تدل على أنه يستحب أن يكون معه الوضوء، سواء كان هذا الوضوء صادرا من أجل كونه مستحبا أو من أجل كونه لكون على الطهارة أو لأجل غاية أخرى من الغايات، لا لخصوص غاية الكتب، إذ أن الكلام استحباب الوضوء ومشروعيته لأجل كتابة القرآن، لأجل مس القرآن ولمس من حمله وأمثال ذلك، كلامنا في هذا. فلنقرأ الرواية. خبر ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليهما في الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا. هذا نهي، لكن لا بد من حمل هذا النهي على الكراهة المحمول على الاستحباب استحباب الوضوء إجماعا وجمعا بين هذه الروايات وبعض الروايات الأخرى. فالإجماع قائم على عدم حرمة كتابة القرآن واستحباب الوضوء لكتابة القرآن، فالنهي الوارد هنا لا نحمله على الحرمة، أي نتصرف بدلالة النهي. وتلك الرواية بينما هذه الرواية نجمعها مع تلك الرواية التي تدل على أنه يجوز للحائض أن تكتب التعويذة ولو على غير طهر، مع أن في التعويذ له إطلاق يشمل ما فيه القرآن أيضا، ليس كل تعويذ هو فيه دعاء، بل ربما يكون في التعويذ قرآن أيضا، فبإطلاقه يشمل القرآن. فهذه الرواية نجمعها مع الجمع مع هذه الرواية، لا بد من نرفع اليد عن ظهور هذه الرواية، رواية علي بن جعفر. وتلك الرواية هي رواية ابن فرقد عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض، قال: نعم لا بأس. وقال عليه الصلاة والسلام: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها. فهذه الرواية تدل على جواز كتابة التعويذ، والتعويذة فيها القرآن بإطلاقه يشمل، وتلك الرواية تدل على نهي عن كتابة القرآن بغير وضوء، فالجمع بينهما يقتضي أن نرفع اليد عن الكراء على النهي الموجود ونحملها على الاستحباب. هذه هي. ثم إنه أما أنه لمس حواشيه وحمله، فلما تقدم من في خبر إبراهيم بن عبد الحميد، ذكرنا هذه الرواية فيما سبق، أن الذي يريد أن يحمل القرآن أو يلمس القرآن يستحب له التطهير. قلنا طهارته، قلنا بأن الرواية ضعيفة من حيث السند، إلا أنه عمل بها الأصحاب واستفادوا منها الاستحباب أيضا. هذه هي الرواية. ولكن لا بد أن يكون الحمل واللمس يكون راجحين حتى يكون الوضوء لهما راجحا، وإلا إذا لم يكن راجحا لا اللمس ولا الحمل يكون راجحا، حينئذ الوضوء إنما لا بد أن تكون لغاية راجحة. أما إذا لم يكن رجحان فيه لا يسمى هذا الوضوء، لا يكون هذا الوضوء مستحبا حينئذ. فلا بد، وإن كانت الرواية رواية عبد الحميد مطلقة، إلا أن استحباب الوضوء ومشروعيته لأجل حمل القرآن ولمسه إنما يكون لأجل رجحان حمل القرآن، رجحان لمس القرآن حتى يكون الوضوء بالنسبة إليه راجحا. هذا هو الأمر الذي ذكره. العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلى الدعاء فهو المعروف بين الفقهاء ولا إشكال فيه، روايات كثيرة دالة على ذلك وسيرة العلماء. وأما بالنسبة إلى طلب الحاجة من الله تبارك وتعالى فتدل عليه بعض الروايات، منها ما ورد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقضى فلا يلومن إلا نفسه. هذه الرواية ظاهرة في الترغيب إلى الوضوء، والترغيب في الوضوء معناه مشروعية الوضوء حينئذ واستحبابه. فلا يلومن إلا نفسه فلم تقضى له فلا يلومن إلا نفسه، معناه ترغيب إلى الطلب الحاجة مع الوضوء، وترغيب الناس إلى طلب الحاجة مع الوضوء معناه استحباب الوضوء حينئذ. هذا هو العاشر. الحادي عشر: زيارة الأئمة ولو من بعيد، لما ورد في كلام صاحب الجواهر من أن الروايات على طهارة على استحباب الوضوء لزيارة الأئمة ولو مطلقة أكثر من أن يحصى. ذكر الشيخ رحمه الله صاحب الجواهر ذلك في كتاب المزاري، هناك ذكر في الحج كتاب المزاري يذكرون في آخر كتاب الحج ذكر هذا، ما أن الروايات على استحباب الوضوء لزيارة الأئمة مطلقة ولو من بعيد أكثر من أن يحصى أو تحصى. هذا هو الأمر. الثاني عشر: سجدة الشكر وسجدة التلاوة. أما سجدة الشكر فلما ورد في الخبر عن الصادق عليه الصلاة والسلام: من سجد سجدة الشكر وهو متوضئ كتب الله له بها 10 صلوات ومحى عنه 10 خطايا عظام. وهذا يدل على استحباب التوضي لأجل سجدة الشكر. وأما سجدة التلاوة قيل أنه يشهد لذلك، وإلا هل نستفيد ذلك من هذا الخبر؟ هذا هو الخبر الذي نقرأه، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي. هذه الرواية تعبير قالوا بأنه ظاهر في الحث على هذا، وأنه كان رجحان الوضوء. فاسجد وإن كنت على غير وضوء أو كنت جنبا أو كانت المرأة حائض. هذا يدل على الترغيب في إتيان السجدة والوضوء، إذ أن هذا ذكر في مقام رفع الحظر، أنه قد يتوهم الإنسان بأنه حرام عليه أن يسجد وهو على غير وضوء وهو على الجنابة وهي على الحيض. فهذا الترغيب أتى من رفع توهم الحظر فاستفيد منه الاستحباب. لكن استحباب الوضوء من هذه الرواية مشكل. يمكن أن نقول بأنه يستحب في سجدة التلاوة الوضوء، لكن لا لأجل سجدة التلاوة، بل يمكن أن يكون لأجل كونه مستحبا أو لأجل كونه على الطهارة ويأتي بسجدة التلاوة. أما أن يأتي بالوضوء من أجل سجدة التلاوة هذه الرواية لا تدل على ذلك، لكن قيل بأنه يشهد لذلك لأن يكون دلالة فيه. وأما الثالث عشر: الأذان والإقامة. والأظهر شرطية الوضوء في الإقامة لما سيأتي في بحث مستحبات الأذان والإقامة، الروايات الكثيرة الدالة على استحباب الوضوء فيهما، بل قيل بأن الإقامة جزء اعتبر جزء من الصلاة فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة، لذلك وردت أنه الأذان يمكن إتيانه في حالة الركوب في حالة السجود في أي وقت في أي حالة، وأما الإقامة فلا بد أن تكون قائما، يعتبر أن الإقامة من جزء من أجزاء الصلاة فيعتبر فيها ما يعتبر من الصلاة القبلة والطهارة ونحو ذلك. هذا بالنسبة إلى الإقامة. وسيأتي الرابع عشر: دخول الزوج على زوجته ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما. فيستحب للزوج ليلة الزفاف الوضوء كما يستحب للزوجة ليلة الزفاف الوضوء. يدل على ذلك صحيح أبي بصير: سمعت رجلا يقول لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إني قد أسننت، أي أتيت صرت كبيرا، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وإني أخاف إذا دخلت علي فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري. فقال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك، يعني تخليها تشوفك، يعني رأسا أن تصل إليك، أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وصل ركعتين. فحينئذ هذه الرواية تدل على، إن حملنا هذا الوارد في صدر الرواية على العلية لأجل الحكم فيختص بمورده، ما إذا كان الزوج كبيرا وقد خضبت شيبته، وأما إذا جعلنا حكمة للتشريع فيشمل كل الموارد ولا يختص بمورد الرواية. وهذه هي الخامس عشر، سيأتي إن شاء الله.